أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاء أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. اجتماعنا على كتاب الله، نتلو آيات الله ونتدارس في ما بيننا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 18 من جمادى الآخرة العام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الثالث لعام 17 و2000. ونقف هذه الليلة على بعض معاني سورة عبسة، وهي سورة مكية. تقدم معنا أن القرآن مكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله تعالى، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة عبس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله فأنت عنه تلهى. سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: عبس أي في وجهه، وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال:
والحمد لله. هذه الآية لا شك عند أهل السنة والجماعة أن سبب نزولها كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عبس في وجه رجل أعمى واسمه عبد الله بن أم مكتوم. وبعضها البدع يقول ليس المقصود بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وباطل، بل هذا ما ثبت في الأسانيد والتفاسير أن الذي عبس بوجه الأعمى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وتأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول قد يجتهد فيختار خلاف الأول، يجتهد ويختار خلاف الأول، وهذا أظلم أن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ، يصيب أكيد ويخطئ، ففي حق الرسول صلى الله عليه وسلم تأدبا لا نقول يخطئ، وإنما نقول يجتهد فيختار خلاف الأول، يعني أولى أن يكون كذا فاختار خلافه، الله عز وجل يصوبه ويهديه لما هو أكمل وأقوم، وما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم وصوبه ربه جل وعلا لا يقتدى به، ويكون هذا بمنزلة الحكم المنسوخ الذي لا يقتدى به، يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل فعلا ثم تركه وفعل فعلا آخر ناسخا للفعل الأول، هل يقتدى بالفعل الأول المنسوخ؟ لا، نفعل ماذا؟ نقتدى بماذا؟ بالناسخ. وكذلك ما يجتهد به الرسول صلى الله عليه وسلم ويختار فيه خلاف الأولى يصوبه رب العالمين ويعاتبه عتابا لطيفا، فلا يقتدى به بذلك، وإنما يقتدى به ما بعد عتاب الله عز وجل وما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك ولا ريب فيه فوائد وفيه حكمة من الله عز وجل أن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف ثم يعاتبه الله عز وجل هذا العتاب اللطيف. ولو التمسنا بعض الحكم لن نستطيع أن نحتوي الحكم كلها، إن الله عز وجل هو الذي له الحكمة البالغة التامة الذي يحيط بكل شيء، وأما البشر فقد يلتمسون فيجدون شيئا يسيرا مما أذن الله عز وجل أن يتعلم عباده من حكمته. أولا نقول هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وتأمل هذه الحكمة العظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، فلو لم يكن بشرا ما وقع منه هذا الفعل الذي عاتبه الله عز وجل عليه. طيب وإذا بشر، إذا بشر علمنا أنه لا يحق له شيء من أحكام الربوبية ولا الألوهية، ما هو إلا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، يمتاز الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره أنه إيش؟ يوحى إليه من الله عز وجل، فكمله الله وجمله بالإيمان والقرآن، وإلا هو بشر ليس من خصائص الربوبية ولا الألوهية، بخلاف ما يذهب إليه كثير من الناس من هذه الأمة ومن غيرها من عبادة من الأنبياء والمرسلين، بل يعبدون دون ذلك من الصالحين والأولياء، بل يعبدون دون ذلك من البهائم والأشجار والأحجار. فكون الله عز وجل قدر أن رسوله صلى الله عليه وسلم يقف مثل هذا الموقف وغيره يدل على بشريته، وأنه قد يجتهد وقد يوفق إلى ما هو أكمل، وقد لا يوفق إلى ذلك لكن يصوبه رب العالمين، فكونه بشر هذه مسألة عظيمة جدا. كم مرة ذكر الله في كتابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بشر وأنه قد يقتل وأنه يموت، قال إنك ميت وإنهم ميتون، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل، قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال جل وعلا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، كل ذلك يدل على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ليس له حق في العبودية في العبادة أن يعبد ولا أن يعتقد به أنه يخلق أو يرزق أو ينفع أو يضر، إذ أن هذه الاعتقادات مخالفة تامة ومحادة لكتاب الله وسنة رسوله ولدعوة التوحيد التي من أجلها خلقنا ومن أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه، فما هو إلا بشر صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا قد يجتهد فلا يعني يوفق إلى ما هو الأكمل، هذا اجتهاده عليه الصلاة والسلام فصوبه الله عز وجل وعاتبه، مثل ذلك لما عفى عن أسرى بدر وكان أولى أن يسخن بهم القتل، ومثل ذاك لما أذن لبعض المنافقين فعاتبه الله عفى الله عنك لما أذنت لهم، ومثل ذاك لما قال لزيد ابن حارثة أمسك اتق الله وأمسك عليك زوجك، قال أمسك عليك زوجك واتق الله فعاتبه الله عز وجل. من الحكمة في ذلك أيضا دليل على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، ليس من تلقاء رسول الله وليس من تأليف رسول الله وليس من قول رسول الله. كيف ذلك؟ لو كان هذا الكلام هذا الكتاب من تأليف الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر به هذا العتاب من الله عز وجل له، ولذلك ماذا يقال في قول الله عز وجل وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشى. هذا عتاب من الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قد أوحى إليه بأن مآل زيد أن يطلق زينب وسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، ويبطل ما يعتقده الجاهلية من أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج ابنة أو زوجة رجل قد تبناه أو ابن قد تبناه، وليس في الإسلام شيء اسمه تبني، وإنما يقول الله ادعوهم لآبائهم. فدعي زيد بن حارثة بعد أن كان يدعى زيد بن محمد، فزيد بن حارثة كان يدعى قبل النبوة بزيد بن محمد، كان قد تبناه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ليس ابنا له، ليس من صلبه. ومن المعلوم المقرر شرعا إذا تزوج ابنك امرأة ثم طلقها هل تتزوجها؟ لا، تحرم عليك للأبد. إذا تزوج ابنك امرأة ثم طلقها يعني يقول الله عز وجل حلائل أبنائكم الذين أصلابكم، ما يجوز أن تتزوج حليلة ابنك بعد طلاقه إياها أو بعد وفاته عنها، ما يجوز. لكن هذا الرجل أو هذا الابن الذي كان قبل الإسلام يتبنى وهو ليس ابنا لك، تزوج امرأة ثم طلقها، يجوز أن تزوجها أم لا؟ ها؟ يجوز، لأن ليس ابنا لك أصلا. لكن في الجاهلية كانوا ينزلون منزلة المتبنى بمنزلة من؟ الابن الصلب. فأراد الله أن يبطل هذا الحكم الذي ما أنزل الله به من سلطان، وأنه من تشريعات الجاهلية، وأوحى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيتزوج زينب بعد طلاق زيد لها. فكانت زينب رضي الله عنها تترفع على زيد، وكان قد أعتق، كان قبل ذاك يباع ويشترى، وهي من أشراف قريش. كيف تزوجها زيد وهي قرشية وهذا مملوك من المماليك؟ فكانت تكره البقاء معه، وكان زيد يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم مما يجد من زوجته زينب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أنه يعلم بأن المصيرة ستتطلق وستتزوج هو عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عتابه فقال وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حقا تخشاه، عتاب. فكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وغير عائشة، يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيء من القرآن لكتم هذه الآية، لأنها ماذا هي له ولا عليه؟ عتاب من الله عليه. فمثل هذا الذي يجتهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويعاتبه الله عز وجل ويصوبه الله تبارك وتعالى، دليل على أن كلام الله حق أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من لم يتقوله بشر ولم يأتي به من هوى نفسه، وإنما أنزله الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الحكم نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب لما فعل ما يعاتبه الله عز وجل عليه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. أدلة كثيرة، بل ما من رسول ذكر الله في كتابه إلا تجد مفردة من مفردات سياق قصته ما يدل على أنه لا يعلم الغيب. حتى آدم عليه السلام ما يعلم الغيب، فذاك أكل من الشجرة. حتى نوح عليه السلام ما يعلم الغيب، ذاك دعا الله ربه أن ينجي ابنه. حتى إبراهيم عليه السلام ما يعلم الغيب، ولذلك تلى ابنه الجبين وأراد أن يذبحه تنفيذا لأمر الله عز وجل، ففداه الله عز بكبش عظيم. حتى يعقوب عليه السلام ما يعلم الغيب، لما بكى على ابنه يوسف حتى بيضت عيناه. وهكذا موسى عليه السلام ما يعلم الغيب، كان خائفا يترقب، ما يعلم أنه سيكون رسول رب العالمين وسينجيه الله عز وجل وسيفلق له البحر، ما يعلم. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مفردات من سيرته تدل عنه لا يعلم الغيب، من ذلك أنه عبس بوجه الأعمى، وأنه عفى عن أسرى بدر، وأنه رخص للمنافقين، وأنه ما يعلم الغيب. حتى رب العالمين قال لأول الرسل نوح عليه السلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال لآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فهذا أمر عظيم جدا، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. هذا من صلب عقيدة المسلم، أن يعتقد ويؤمن بأن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا ما ارتضى من رسول، قد يعلم بعض الرسل بعض الشيء من الغيب. وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله، فالله هو عالم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعني هذه أساليب الحصر، ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ما يعلمون الغيب، قال جبريل في سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. وهم أفضل رسل الملائكة وأفضل رسل البشر، جبريل عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، لا يعلم الغيب. ولذلك هاي العقيدة العظيمة الثابتة يزيغ فيها كثير من الناس فيضحك عليهم، ويزعم بعضهم أنه يعلم الغيب، ويضحك على بعضهم بأن فلان يعلم الغيب. ومن اعتقد هذا في نفسه أو في غيره فقد كفر، لأنه كذب الله عز وجل. ولذلك من نواقض الإسلام من زعم أنه يعلم الغيب، أو من صدق من يزعم أنه يعلم الغيب فقد كفر، لأنه يكذب الله عز وجل. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ومن ذلك بيان فضل الإسلام والإيمان والخشة من الله عز وجل. فانظروا كيف اعتنى الله عز وجل بهذا الرجل الأعمى الفقير، فأنزل فيه قرآنا، سورة اسمها عبسة، كل ذلك ليرفع الله عز وجل الذين آمنوا لإيمانه. هذا الرجل، هذا الرجل الأعمى الضعيف الفقير، لإيمانه رفع الله شأنه وذكر الله في كتابه وأنزل فيه آيات قرآن. يقول الله يرفع الله الذي آمن منكم والذي أوتوا العلم درجات. وللاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر لو لم يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم لخسرنا هذا الموقف الذي ممكن نقتدي به. فالإنسان مهما يكون قاصرا ويجتهد ويخطئ، والإنسان يجب عليه أن يتواضع، والإنسان الداعي الله عز وجل يعتني بالمقبلين على الراغبين. يعني كلما كان الإنسان راغبا مقبلا هذا أولى بالدعوة، أولى بالتعليم، أن تجلس له وأن تعلمه أن تدعوه. يعني هذا خلاف ما عليه كثير من الناس، ينتقم الشخصيات، ينتقم التجار، ينتقم الأغنياء، ينتقم الكبار. مع أن الله يقول جل وعلا في كتابه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني الذين يقيمون الصلاة معك لا تطردهم. وكان هذا طلب من المشركين، اطرد هؤلاء المماليك الفقراء الخدام حتى نجلس معك ونسمع منك إن شئت أن. فقال الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. شوف ما تدري وما يدريك يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغوني والضعفاء، اتركوا للضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قد يكون إنسان ضعيفا فقيرا، قد يكون عند الناس لا يؤبه به ولا يلقى له بال، إذا شفع لا يشفع، وإذا تكلم لا يسمع له، لكنه عند الله عز وجل خير من ملء الأرض من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أشهد أغبر مدفوع بالأبواب، حد يعرف عنه شيء، لكن لو أقسم على الله لا أبره. شوف منزلت عند الله، لو أقسم على الله يا ربي أقسم عليك تفعل كذا لفعل الله. العبودية التي بلغها الإنسان بحيث صحيح البخاري، فيبين الله عز وجل قيمة المؤمن، قيمته بطاعته لله عز وجل. وقدر الفتى ما حاز وفاده، من العلم لا مال حواه ولا جمع، فكن عالما أو متعلما فإن فاتك القسمان فصغي لتسمع. طالب العلم الشرعي يرفعه الله عز وجل، قدرك هو بماذا؟ بطاعتك لله عز وجل، بطلبك للعلم. ولذلك يرفع الله شأن المؤمنين. انظر إلى هذا الرجل الضعيف الأعمى الفقير كيف يعاتب الله عز وجل رب العالمين، خير البشر رسول رب العالمين يعاتبه الله عز وجل بهذا العتاب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، ما يدريك. هذا أولى أن تتفرغ له وأن تلتفت إليه. هذا وغير هذا من الحكم لو تأملنا وجدنا شيئا كثيرا في ذكر الله عز وجل لهذا العتاب. ولو لم يعاتب الله ربه، ولو لم يعاتب الله عز وجل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم لفاتنا هذا الخير الكثير. لكن الله له حكمة، فقال جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عندما جاءه الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله هذا هو أولى أن يتزكى وينتفع بذكرك إياه، أو يتذكر فتنفع الذكرى. أو يتذكر يعني ويتذكر، أو تأتي معنى الواو أو يتذكر فتنفع فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، تعرض نفسك لهذا الذي إيش تصدى، الأولى لذاك الذي يخشى وجاءك يسعى. نعم، أعد من قول عبس وتولى.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله فلت عنه تلهى، سبب نزول هذه
لا من عبس أي في وجهه،
عبس أي في وجهه، وتولى ببدنه لأجل مجيء الأعمى له، ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال وما يدريك لعله أي الأعمى يزكى أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، أو يتذكر فتنفعه الذكرى أي يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى، وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من أهم منه فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره.
الله أكبر. وما يدريك لعله يزكى، من حكمة الله عز وجل إرسال الرسل تزكية الناس، تزكيته من الشرك، من البدع، من الأخلاق الرذيلة، من خوارم المروءة، مما يعيبهم في أبدانهم، في سمعتهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أو قال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تعلم آيات إيش ويزكيهم. فتزكية النفوس هذه من مهمة الرسل. أو يتذكر فتنفعه الذكرى، الذكرى تنفع المؤمنين، لعله يتذكر بكلامك فينتفع بذلك. وهذه دعوة لكل واحد منا أن يحرص على تزكية نفسه وعلى ما ينفعه، وعلى تزكية الآخرين وعلى تذكيرهم بما ينفعهم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تدري ماذا يحصل لو أهدى الله بك رجلا واحدا؟ تنقذه من أن يخلد في نار جهنم. تصور إنه لعمل جليل نبيل عظيم أن تنقذ إنسان من كارثة حلت به، صح؟ كإنسان في حريق ولا حادث ولا سيهلك ثم تنقذه، شيء عظيم هذا، صح؟ فكيف لو أنقذت إنسانا من أن يدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها؟ فعلمته الإسلام، علمته التوحيد، علمته اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، علمته حب الله ورسوله. كم أنت محسن يا عبد الله يا داعي الخير إذا علمت الناس الخير، إذا علمتهم الهدى. ولذلك الله عز وجل يرفع شأن هذا الإنسان اللي يعلم الناس الخير، اللي يذكرهم بما يزكيهم، الذي يرفع من قدرهم ويعلمهم السنن والعبادات، ويعلمهم المعروف وينهاهم عن المنكر. حتى قال الله عز في كتابه ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين. ما الجواب؟ لا أحد، لا أحد أحسن من هذا، لا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، شوف في علاه العظيم الكبير، إن الله وملائكته كرام البرر، إن الله ملائكته حتى الحوت في البحر وحتى من النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. معلم الناس الخير ليس معناه أن يكون عالما كبيرا مثل الشيخ بن باز رحمة الله عليه إمام السنة في هذا العصر، لا لا. لو علمت الناس أي خير أعلمك الله إياه، علمك الله إياه، لو سنة من السنن. ترى كثير من الناس لا يعلم ولا يبذل خيرا مع أن عنده كثير من الخير. علم يا أخي، لو علمت واحد يأكل بيمين أو يقول السلام عليكم، أو إذا عطس يقول الحمد لله، ما يدريك يا عبد الله، ما يدريك لو علمت الفاتحة، لو علمت خطأ في صلاته صوبته كيف يصلي، لو علمت كيف يذكر الله عز وجل. الأخطاء كثيرة، المنكرات كثيرة أمامك في كل يوم في كل مجلس، وأنت تعرف أن هذا خطأ هذا منكر. علم الشيخ بن باز رحمة الله عليه لفت أنظارنا بمسألة جميلة جدا، جزيرة العرب لا يجوز أن يجلب لها الكفار، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لكن في هذا العصر ابتلينا الكفار بأعداد هائلة. يقول الشيخ بن باز فلماذا لا يستغل هؤلاء بدعوتهم إلى الإسلام؟ هو داخل قد يفرض عليك زميل عمل، قد يكون في بيتك، قد يكون لست يعني الأمر ليس إليك حتى تدخل كافر في بيتك، قد يكون أنت ابن ووالدك أدخل خادم أو ساق كافرا، أو لم تجدوا إلا هذا الكافر لظروف. المهم الكفار كثر، كم من إنسان دعي الإسلام فأسلم، كم من كافر قد ضاقت عليه الدنيا يريد من ينوره بالإيمان، كم من كافر تائه ضال إسلامه بكلمة بتصرف. هذه فرصة، كثرة المنكرات تنذر بالشر، لكن أيضا كثرة المنكرات هذا باب كبير للخير، حتى إيش تكون من خير الأمة من خير البشر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدل الناس الخير وتعلمهم، هذا شيء عظيم. فما أرسل الرسل ولا أنزلت الكتب إلى تزكية الناس ولتذكيرهم ولتعليمهم ولإنقاذهم. فأنت تعرف كثير، شفت أنت لا تحتقر نفسك، كثير عندك معلومات. المنكرات معروفة، في أحد يجهل هذه المنكرات اللي معلوم الدين بالضرورة، اللي تارك صلاة واللي يسب ويلعب واللي يحلف بغير الله وتبرج وسفور ومعاصي وأشياء كثيرة، وكثير من الناس مقصر بالمعروف. فهذا مجال الخير لكسب الحسنات، قد ينقذ الله بك إنسانا من النار، قد يهتدي إنسان بكلمة من كلماتك، قد يهتدي بتصرف من تصرفاتك. فالله يقول وما يدريك لعله يزكى، ولا رجل واحد، رجل أعمى الواحد هذا فقير أعمى وما يدريك، عند الله شيء عظيم، أو يتذكر فتنفعه الذكرى. نعم.
كلا إنها تذكرة إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم، يقول تعالى كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكر أي عمل به كقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
الله أكبر. كلا في مثال السياق معنى حقا إنها تذكرة، يذكر الله نبيه وأتباع نبيه بهذا الموقف. كلا إنها تذكرة، ذكر، يقول الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يقول الله عز وذكر إن نفعت الذكرى، إذا وجدت أن الذكرى نافعة ذكر. من العجائب، والعجائب كثيرة، أن مسلم من المسلمين يقول أنا ما أحب أقرأ سورة عبسة. لا، لما؟ قال لأن في عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، قرآن أنزله الله عز وجل، الحرب عشر حسنات، قرآن كتاب حكيم أحكمت آياته، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيم الحكيم الحميد، كلام رب العالمين، يعني أفات الله عز وجل فأنزل سورة لا ينبغي أن تقرأ أو يتضايق منها مسلم إذا قرأها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلوها، فيها حكم، فيها فوائد، تذكر. الله يقول هذا الموقف هذا تذكرة، تذكر بها عباد الله. يأتي واحد جاهل، والله لو علم ما يقول لكان هذا على خطر عظيم، كيف تقول هذا الكلام؟ يقول ما أحب أقرأ السورة، فيها عتاب للنبي، ما أحبها. ما تحبها؟ شوف الجهل بلغ فيه في هذا الرجل، نسأل الله العافية. المهم ليهلك من هلك عن بين. من الرافضة من يقول هذا لا يمكن يكون مقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروى في العصر الحديث أن رجل أعمى مشهور من الكتاب الأدباء كان على فكر منحرف في مصر، أعمى رجل كاتب مشهور، أنه جاء لأحد الرؤساء ذات يوم ورحب به هذا الرئيس وكذا، فقام واحد من المنافقين وتكلم بكلام سيء وأنشد أبيات شعر ألفها الله أعلم تبلغ فيه إلى أين، فأخذ يمدح هذا الرئيس، قال أنه جاء الأعمى ولم يعبس في وجهه ولم يتولى، بينما الرسول عبس وتولى، نعوذ بالله. شوف، فقام أحد مشايخ الغيورين فقال والله لقد كفرت بهذا القول، يعني هذا الرسول هذا الرئيس أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال والله جاءك أعمى فما عبست ولا توليت، بينما الرسول عبس وتولى. شوف الابتلاء، يبتلى الله عز وجل عباده بمثل هذه المواقف، فنسأل الله العافية. قال إنها تذكرة، حقا إن هذه موعظة تذكره، تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتاب ما يحتاج إليه ويبين الرشد من الغي، فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكر. نعم.
ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفعها،
فمن شاء ذكره. نعم.
فمن شاء ذكر عمل به كقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل هذه التذكرة،
فمن شاء ذكر. ظن بعض الناس لا سيما المنحرفين في العصر الحديث أن مثل قول الله عز وجل فمن شاء ذكر وكقول تعالى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أن هذا في حرية الأديان. أخي كل واحد وكيفه، كيف حرية الأديان ويستدل بالقرآن؟ المصيبة تكمن في بابين اثنين، الباب الأول من يقرر بلا دليل، والمصيبة الثانية اللي هي أعظم من يقرر بدليل يحمله على غير مراد الله ورسوله. هذه أعظم ولا الأولى أعظم؟ هذه أعظم، لأن الأولى واحد أتى بكلام بلا دليل، يعني لا يغتر به الناس لأنه ما عنده دليل أصلا، لكن يأتي متكلم مقرر للباطل ويستدل بالدليل على غير مراد الله ورسوله، بل يستدل بالدليل على خلاف مراد الله ورسوله. الله عز وجل يقول قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا الوعيد هل يدلك على أن من شاء فليكفر سلامات ما عليك شيء؟ تحب تؤمن تحب تكفر كيفك، ها خذ راحتك، حرية، حرية الأديان. لا والله الذي لا إله إلا ليس هذا، يعني الناس ما زالوا يتكلمون بمثل هذا الأسلوب. أنا نصحتك وأنت كيفك، كيفك مش معنى كيفك أنك أعمل خلاف النصيحة، بالعكس أنا قاعد أهددك، ها أليس هذا تهديد ووعيد وتحذير؟ أنا علمتك، مو تقول ما علمتك، أنا علمتك، يعني معناها ترى خالفت ما علمتك راح تروح فيها، راح ها تهلك، راح ترسب، راح يخصم عليك، راح تفنش، أنا علمتك، مش معنى كيفك يعني خذ راحتك عملت أو لم تعمل. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا. هذا يدل على حرية الأديان، كل واحد وكيفه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فهذا الأسلوب بالعكس وعيد شديد، وليس المراد ها كل واحد يأخذ راحته يعتقد ما شاء ويفعل ما شاء. لا والله الذي لا إله إلا هو، هذا ليس شأن العبيد الذين خلقوا عبيدا لله، واجب عليهم يخضعوا لله، واجب عليهم يخضعوا لله، ما خلقهم إلا ليأمرهم وينهاهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد ولا حساب، هكذا تظنون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أي اللي يتحاسب على ذلك؟ فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله ويتنزه أن يخلق عبثا ولعبا، وكل واحد يأخذ راحته، يؤمن بما شاء يكفر، يؤمن صدق يكذب، خذ راحتك، تريد تعبد شيطان، تريد تعبد، تريد الإلحاد، تريد الصليب، تريد كيفه، شنو كيفه، ايش كيفه؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نعوذ بالله. نعم.
ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها، فقال في صحف مكرمة مرفوعة القدر والرتبة مطهرة من الآفات، وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترفوها، بل هي بأيدي سفرة، وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده، كرام أي كثير الخير والبركة، بررة قلوبهم وأعمالهم، وذلك كله حفظ من الله لكتابه، أن جعل السفراء فيه لرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول.
نعم، ولذلك يقول الله عز عن كتابه لا يمسه إلا المطهرون. كثير من الناس يحمل هذه الآية على أن إيش؟ لا يلمس المصحف. يقول أهل العلم لم يقل لا يمسه المتطهرون، وإنما قال المطهرون وهم الملائكة، لأن الله يقول في هذه الآيات عن التذكرة عن كلامه، قال في صحف مكرمة، أي أن كلامه وأحكامه التي يتكلم الله بها في صحف مكرمة، يعني رفيعة القدر، مرفوعة، مطهرة من أن ينالها أيدي الشياطين أو تحريف البشر، بأيدي سفرة الملائكة سفراء بررة قلوبهم وأعمالهم. فالكتاب المكنون، اللوح المحفوظ، هو المقصود بقول لا يمسه إلا المطهر. وأما البشر فهناك من يتطهر، الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن يستدل لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمسه القرآن إلا طاهر، يعني من الحدث. لكن الآية لا يمسه المطهرون الملائكة، وفسرت هذه الآية لا يمسه المطهرون آية سورة الواقعة بآيات سورة عبسة التي في هذا السياق. نعم،
ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا.
الإنسان مراد الإنسان هنا الكافر، المراد الإنسان هنا الكافر، ولهذا قال تعالى
قتل الإنسان ما أكفره لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين، وهو ما هو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء مهين، ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا، وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره.
نعم، الإنسان ضعيف جدا، ومع ذلك لسانه طويل في مجالة رب العالمين، كما قال جل وعلا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان أي الإنسان الكافر خصيم لرب العالمين، مع أنه كان نطفة من ماء مهين لا قيمة له، ومع ذلك يجادل رب العالمين، يقول من يحيي العظام وهي رميم. فالإنسان الكافر يجادل رب العالمين ويعارض أمر الله عز وجل ويحاد الله ورسوله، ونسي أنه كان نطفة حقيرة من ماء مهين لا شيء. فيقول الله عز وجل مذكر الإنسان حاله الأول. طبعا خلق الله عز الإنسان من طين، يعني أصله وهو آدم عليه السلام، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وهذا كل البشر. نعم، ثم السبيل يسره،
ثم السبيل يسره أن يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي.
نعم، ثم السبيل الطريق. لما خلق الله الإنسان ما أكفره، يعني ما أكثر ما يكفر بنعم الله عز وجل ويعاند، مع أنه خلقه من نطفة من ماء مهين، ثم السبيل يسره، ثم أخرجه من رحم ويسر سبيله في الحياة، جعله سمعا وبصرا وفؤادا، وسخر له من البشر ومن الملائكة حتى يكبر ويقوى، وسخر له ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه، فأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، من طعام، من شراب، من شمس، من قمر، كل شيء مسخر للإنسان، حتى الملائكة سخر الله الإنسان، حتى السماوات، حتى الأرض، حتى الشمس، حتى القمر، حتى الليل، حتى النهار، حتى السحاب، حتى الماء، حتى النبات، حتى البهائم والحيوانات مسخر لهذا الإنسان. يعني هذه النعم العظيمة التي تعد لكنها لا تحصى، يقول تعالى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الواجب أن تقابل بالشكر لا بالكفر، لكن عامة بني آدم عامة الناس يكفرون نعمة الله عز وجل. قتل الإنسان ما أكفره، قتل أي لعن وطرد وبعد عن رحمة الله عز وجل، ما أكفره أي ما أكثر كفره لنعمة الله عز وجل مع كثرة النعم. ولهذا يقول الله عز وجل في آيتين في كتاب الله تبارك وتعالى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال في آية أخرى هي بعدها الآية في الترتيب في القرآن وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لاحظوا في الآية الأولى ماذا قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يعني جنس الإنسان عامة الناس ظلوم كفار. فقابلهم الله في الآية الأخرى فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ها إن الله لغفور رحيم. الإنسان ظلوم كفار لكن الله عز وجل على ظلم الإنسان وكفره لغفور رحيم. الآية صدرها واحد، الآيتان صدرها واحد، أي صدر الآيتين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، لكن الأولى ماذا قال إن الإنسان لظلوم كفار، والثانية قال إن الله لغفور رحيم. فنعم الله كثيرة والشكر قليل. حتى هذا الشكر اللي هو الشكر لا يمكن للعبد أن يشكر الله عز وجل إلا إن وفقه الله لذلك. ولذلك لما يتأمل العبد قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، أبدا ما في ولا نعمة إلا هي من الله. كيف؟ قال حتى شكر النعمة الشكر اللي هو الشكر الله الذي خلق والله الذي رزق والله الذي سخر والله الذي أمر بالشكر والله الذي رغب بالشكر والله الذي يوفق عبده للشكر والله يتقبل من عبده الشكر ثم إذا شكر زاده من فضله. سبحان الله، ما الذي خلق؟ الله عز وجل. ما الذي رزق؟ الله عز وجل. ما الذي أمر بالشكر؟ ما الذي رغب بالشكر؟ الله عز وجل. ما الذي مكن العبد من الشكر؟ الله عز وجل. ما الذي قبل من عبده الشكر؟ الله عز وجل. فإذا شكر زاده لأنه شكر. سبحان الله، وهل كان ليشكر لولا الله عز وجل؟ ما كان ليشكر. فيقول الله إن هذا لكم جزاء، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله شكور، يشكر عباده لأنهم شكروه. على ماذا شكروا؟ على نعم التي رزقهم الله إياه. على ماذا يشكرهم؟ على شكرهم الذي وفقهم إليه. إذن وما بكم من نعمة فمن الله. فشوف النعم هذه الكثيرة. قال ثم السبيل يسره، ثم
أماته فأقبره أي أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض ثم إذا شاء أنشر، أي بعثه بعد موته للجزاء. فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله.
نحفظ يكون قصة قصيرة جدا. ما هي قصة هذا الإنسان؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل السرق ثم أماته فأقبره. اليوم مولود بكرة ميت. قصيرة جدا، قصيرة. الدنيا هذه ما هي إيش؟ لو مكث بالإنسان ما مكث، فما هي إلا كأنها إيش؟ عشية أو ضحى. انظر في حالك يا من بلغت 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60، ما الفرق بين أمس القريب اللي هو أمس الأربعاء وبين ذلك اليوم اللي قبل 20 أو 30 أو 40 سنة؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق، هذا مضى وذاك مضى. هذا غابت شمسه اللي هو أمس الأربعاء، واللي قبل 20 أو 30 سنة غابت شمسه. فالإنسان لو أكل وشبع ثم توقف عن الأكل يومين جاع، والأكل اللي أكلت هذا والأكل اللي أكلت هذا كله راح. فمتاع الدنيا قليل، مثل ما أكلت وشربت، مثل ما نمت واسترحت، مثل ما انبسطت منه يذهب. والله ما يبقى للعبد إلا ما ينفع في آخرته، العمل الصالح، العمل الصالح. ولذلك لو نظرت إلى كيف يتساوى الناس في أمرين اثنين، ما هما؟ الغني والفقير، الشريف والوضيع، الآل إلى آخر، الكل يخرج من بطن أمه عاريا بلا ثياب، لا عليه لا ذهب لا ثياب لا إزار لا غالي لا نفيس لا رخيص لا أبدا، سواء من ومن، الكل، ابن من أو ابن من، الكل، وهذا وهذا وذاك، الكل أيضا يعود ترابا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فكما يخرج من هذه الدنيا، كما يأتي لهذه الدنيا بلا شيء، يخرج من هذه الدنيا بلا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، كم كم؟ ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله فقط. فهذه قصة قصيرة جدا، خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. نعم، الله المستعان. نعم.
ثم أماته ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته للجزاء. الله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله، ولم يقضي ما فرضه الله عليه، بل لا يزال مقصرا تحت القرن.
نعم. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر خلق الإنسان في سورة المؤمنون، قال جل وعلا: ثم أنكم بعد ذلك لميتون، ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. لذلك يقول قال: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي. كل حي بيموت، على جميع الطبقات كل حي يموت، ولكن إذا متنا بعثنا، ويسأل الله عن كل شيء. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل الله عن كل شيء. وذاك الله يقول: ثم أنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فتأمل هذا، خلقه من نطفة من ماء مهين، ثم يسره، ثم أحياه، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، النشور إلى رب العالمين، الحساب. وهذا هو الأعظم والأبقى والأطول والحياة الحقيقية. وذاك الله عز يقول أن الإنسان يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. تدري ايش معنى لحياتي؟ يعني لمماتي. سبحان الله، لحياتي معناها لمماتي. يا ليتني قدمت لحياتي، يعني الحياة التي بعد الموت. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وعلى شكره. نكتب القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي حديث عندنا الليلة؟ خلاص. حقا. نعم. الحديث رقم